غسل غسل
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا نبي يجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم جده يجدد مجددا عنا الحديث رواه احمد
لما ارادوا تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكان الذي تولى تغسيله علي بن أبي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد وقثم بن العباس. الذي باشر التغسيل هو علي رضي الله عنه، وأما البقية فإنهم يعينونه، يصبون عليه الماء ويعينونه ويقلبونه معه. قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله، يعني نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله في ثيابه، أشكل عليهم، فدل على أن العادة عندهم أنهم يجردون الأموات من ثيابهم عند التغسيل، إلا أنه أشكل عليهم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرفه عليه الصلاة والسلام، فهم هابوا أن يجردوه. فبينما هم كذلك ألقى الله عليهم النوم، فسمعوا مناديا يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فغسلوه في ثيابه، يصبون الماء على ثيابه ويدلكونه في ثيابه، تكون الثياب حائلة بينهم وبين جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فغسلوه على هذه الكيفية، يصبون الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه ويدلكونه من وراء الثياب. هذا الذي هداهم إليه الله جل وعلا. فدل هذا الحديث على أن الميت يجرد عند التغسيل، لكن لا بد أن يوضع على عورته شيء يسترها، يوضع على عورته شيء يسترها ثم يجرد بقية الجسم، ويكون أيضا التغسيل في موضع مستور من خيمة أو حجرة، ما يكون في العراء، ولا يحضر إلا من يغسل أو يعين على التغسيل، ما يترك يطالعه الناس وينظرون إليه، يمنع هذا، ما يحضر التغسيل إلا من يباشر التغسيل أو يعين المغسل فقط، كما دل على خاصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لم يجرد من ثيابه عند التغسيل، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، الصحابية الأنصارية المشهورة، قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قيل هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وقيل إنها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، والقول بأنها زينب أشهر. وفي هذا دليل على أن المرأة يتولى تغسيلها النساء كما يأتي إن شاء الله. ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذا فيه دليل على تكرار الغسلات، وأنه لا يكتفى بمرة واحدة، وهذا من باب الأفضلية، وإلا فالواجب مرة واحدة، ولكن ما زاد عن المرة فإنه من باب الأفضلية، وأنها تقطع على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، وتوقف العلماء عند السبع فهي أعلى حد، أعلى حد، إلا أن يحتاج إلى زيادة على السبع لأن الميت لم ينظف أو يخرج منه شيء فيزاد في الغسلات حتى ينظف الميت ولو زاد عن السبع. لكن لا تقطع على شفع، وإنما تقطع على وتر، لأن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. وفوض صلى الله عليه وسلم ذلك إليهن لأنهن صاحبات خبرة، وهن أدرى بما يصلح الغسيلة، إن رأيتن ذلك، دل على أن غاسل الميت يفوض إليه شأن التغسيل، إذا كان يحسن التغسيل فوض إليه ولا يتدخل في شأنه. أما إن كان لا يحسن التغسيل فإنه لا يتولاه، يبحث عن غيره. قال بماء وسدر، هذا كما سبق في الحديث الذي وقصته راحلته، أن الميت يغسل بالماء وبالسدر، وفائدة السدر التنظيف، زيادة التنظيف، لأنه من المواد الحادة. واجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور. هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلنا كافورا أو شيئا من الكافور، والمعنى واحد، وإنما هذا فيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية، وأنهم يتحاشون أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجزموا لأنه قاله، فإذا كان الأمر محتملا أتوا بالاحتمال. والكافور مادة معروفة، مادة منظفة معروفة، وفيها رائحة طيبة، فتجعل في الغسلة الأخيرة من أجل أن تبقى رائحتها. وأيضا الكافور له خاصية بجلد الميت، فإنه يصلبه ويطرد عنه الهوام، فلذلك صار في الغسلة الأخيرة، لأنه لو كان فيما قبلها لزال بالماء، فيكون في الأخيرة من أجل أن يبقى أثره على جسم الميت من حيث الرائحة ومن حيث فائدته للجسم. قالت فلما فرغنا، يعني من غسلها، آذناه، أي أعلمناه، في رواية أنه قال آذنني، يعني طلب منهن إعلامه، فآذناه أي أعلمناه، فألقى إلينا حقوه أو حقوه بالفتح، وهو إزاره، إزاره، وحقو الإنسان معقد الإزار. ثم أطلق الحقو على الإزار من باب التوسع، فالحقو معناه الإزار، إزار الرسول صلى الله عليه وسلم. ألقاه إليهن وقال أشترنها إياه، أي اجعلنه مما يلي مما يلي جلدها وجسمها، وذلك تبركا به لما فيه من مماسة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، والتبرك بما لامس جسده الشريف مشروع، كما أنه يتبرك بمن فصل من جسمه من شعر أو من ريق أو من عرق، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، كما سبق غير مرة أن التبرك بالشخص أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بغيره من العلماء والصالحين، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوه مع أبي بكر وهو أفضل الأمة، ولا مع عمر، ولا مع الصحابة الذين لهم سابقة في الإسلام ولهم فضل عظيم، ما فعلوا هذا، وإنما فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فدل على اختصاص التبرك به صلى الله عليه وسلم في من فصل من جسمه الشريف أو لامس جسمه الشريف إذا وجد. أشعرناها إياه، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ميامن المراد بها الأعضاء اليمنى، الأعضاء اليمنى، فيبدأ بها قبل اليسرى تشريفا للميامن. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومواضع الوضوء منها يعني أعضاء الوضوء تشريفا لأعضاء الوضوء. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فهذا دليل على أنه يستحب أن يبدأ بميامن الميت قبل مياسره، وأنه يوضأ قبل التغسيل، يوضأ وضوءا كاملا قبل التغسيل، وذلك بأن يصب الماء على فرجه من وراء حائل، ويدخل يده من تحت الحائل فينجيه، ينجيه ويغسل فرجيه وينظفهما ويصب الماء عليهما حتى ينظفا، ثم يوضيه، يغسل وجهه، ولا يدخل الماء إلى أنفه ولا إلى فمه، وإنما يجعل فرقة على مبلولة، فرقة مبلولة على أصبعه فيدخله ويمسح به أسنانه، ثم يصب ماء آخر فيدخله في منخريه فيمسح داخل المنخرين من وراء هذه الخرقة، ويكفي هذا عن المضمضة والاستنشاق، لأنه لو دخل الماء إلى جوفه لأفسده، فيكتفى بالمسح بخرقة مبلولة، ثم يفاض الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قالت: فوفرنا شعرها ثلاثة قرون وجعلناه خلفها. هل فيه أن شعر رأس الميتة ينقض عند التغسيل، ينقض عند التغسيل، فإذا فرغ من تغسيله يظفر، يعني يفتل ثلاث قرون، يعني ثلاث ضفائر أو جدايل، ثم يسدل من ورائها، من وراء جسمها. هذا هو المشروع في شعر المرأة أو الرجل إذا كان له شعر، إذا كان للرجل شعر رأس طويل يعمل به هكذا. فدل هذا الحديث على مسائل كثيرة. مسألة الأولى فيه أن المرأة يتولى تغسيلها النساء ولا يغسلها الرجال إلا الزوج، فإن له أن يغسل زوجته كما يأتي، وكذلك الرجل لا يغسله إلا الرجال ولا تغسله النساء، وإنما يغسله الرجال إلا زوجته، إلا زوجته، فللزوجة أن تغسل زوجها كما يأتي. وأما الطفل الصغير الذي لم يبلغ فيجوز أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء، لأن النساء غسلن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا عورة له، فالصغير الذي دون البلوغ غسله الرجال أو النساء، أما البالغ فالرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهم نساء. إلا ما بين الزوجين بعضهما مع الآخر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحديث تعليم المغسل كيفية التغسيل إذا كان يحتاج إلى توجيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المغسلات كيف يغسلن الميت. فدل على أنه يجب على المغسل أن يكون على علم بكيفية التغسيل، لأن هذا عبادة فلا بد من معرفة كيفيتها. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تكرار الغسلات إلى ثلاث أو إلى خمس أو إلى سبع، ويكون ذلك بحسب نظر الغاسل، ويعمل ما يرى أنه الأصلح للميت. المسألة الرابعة في الحديث دليل على التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسده الشريف من ثياب وشعر وعرق وريق، كل ذلك يتبرك به من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة في الحديث دليل على استحباب البداءة بتوضئة الميت وضوءا كاملا والبداءة بميامن جسمه، وهذا من سنن التغسيل، هذا من سنن التغسيل. المسألة السادسة، الحديث دليل على استعمال المواد المنظفة مع التغسيل، مواد المنظفة مع التغسيل، كالسدر والإشنان والصابون وكل ما ينظف من المواد المعروفة. المسألة السابعة، في الحديث دليل على استعمال الكافور وأنه يكون في آخر غسلة من أجل أن يبقى أثره على الميت لما فيه من الرائحة ولما فيه من تصليب الجسم حتى لا يسرع إليه التحلل والفساد. المسألة الثامنة، الحديث دليل على ما يصنع بشعر المرأة أو الرجل إذا كان له شعر طويل أنه يظفر 3 ظفائر ويجعل من وراء الميت. قالوا ولا يجوز حلق عانة الميت، ولا يجوز قص شاربه ولا قص أظفاره، بل يترك، ولا يجوز ختنه إذا كان غير مختون، بل يترك على ما هو عليه لأن هذه أجزاء من جسمه، هذه أجزاء من جسمه فلا تفصل، ما تفصل عنه، بل يترك كما كان. نعم. هذان الحديثان في موضوع كفن الميت. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، يعني 3 لفائف، 3 أثواب يعني 3 لفائف بعضها فوق بعض، أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا، 3 لفائف تبسط بعضها فوق بعض ثم يدرج فيها إدراجا، 3 أثواب يعني 3 لفائف بيض، هذا فيه دليل على اختيار البياض وأن يستحب أن يكون الكفن من اللون الأبيض، هذا من باب الأفضلية، وإن لم يتيسر الأبيض يكفن بأي شيء تيسر، لكن إذا تيسر الأبيض فهو أفضل. سحولية، نسبة إلى سحول، قرية في اليمن تنسج الثياب، تنسج الثياب فأضيف إليها في سحولية. من كرسف يعني من قطن، من الكرسف يعني من القطن، ليس فيها أي في هذه الأثواب قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص يعني ليس فيها ثوب مخيط على شكل الثوب، وليس فيها عمامة على الرأس، بل إنه صلى الله عليه وسلم وضع على هذه اللفائف وهي مبسوطة بعضها فوق بعض، وضع عليها صلى الله عليه وسلم ثم ردت أطرافها عليه من رأسه إلى رجليه، فهكذا يصنع بالميت الرجل، هكذا يصنع في كفن الميت الرجل، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل والأكمل. فيستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، يعني ثلاث لفائف، ثلاث لفائف. يدرج فيها إدراجا وتعقد عليه، فإذا وضع في القبر تحل العقد. هذا هو المستحب. وإن كفن بثوب واحد، يعني بلفافة واحدة تغطيه كله، فهذا هو الأقل، هذا هو القدر الأقل والمجزي. فلا بد من ثوب يستر جميع بدن الميت، والأفضل أن يزاد عليه ثلاث لفائف. وألا يجعل على رأسه شيء، لا يجعل على رأسه شيء، عمامة أو ما يلبس على الرأس، بل يكتفى بلفه بالكفن، ويغطى كله حيث لا يبدو منه شيء. وحتى إذا وضع في اللحد يبقى على ما هو عليه، لكن تحل العقد فقط، ولا يكشف وجهه كما يقول بعض الناس، بل يترك مغطى. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وأنها بيض، فيستحب أن يكون من البياض، كفن يكون من اللون الأبيض. وأما حديث عبد الله بن أبي، مراد به عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين والعياذ بالله، وكان شرا في حياته، يؤذي المسلمين ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفاقه، لأنه آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فهو رأس المنافقين. وكان له ابن صالح من خيار الصحابة يقال له عبد الله، عبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول. فلما توفي عبد الله بن سلول جاء ابنه، حملته الشفقة على أبيه، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني ثوبك وكفنه فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فكفن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، ولأن هذا الابن رجل صالح، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب طلبه لصلاحه رضي الله عنه، ولما فيه من التأليف وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرد على السيئة بالسيئة، وإنما يرد بالتي هي أحسن، فهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولا ينتصر لنفسه أبدا، ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا من مكارم أخلاقه أنه أعطى هذا الثوب لأعدى عدو له، مع أذيته للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمناسبة من ذكر هذا الحديث أن فيه جواز تكفين الميت في القميص، تكفين الميت في القميص المخيط، وأنه لو كفن الميت في ثوب مخيط أجزأ ذلك، لكن تكفينه بما سبق في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل. وإلا لو كفن في ثوبه العادي المخيط الذي له أكمام وله جيب، وألبس إياه لباسا كحالة الحي، أجزأ ذلك. هذا هو محل الشاهد من الحديث، وفيه كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أعدائه، وأنه كان يرد على السيئة بالحسنة ويتألف المسلمين، يتألف المسلمين على الإسلام. وفيه تطيب لخاطر هذا الرجل الصالح وهو الابن. نعم. هذا كالحديث الذي سبق، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض، ففيه استحباب اختيار اللون الأبيض في اللباس في حالة الحياة، واختياره في تكفين الأموات فهو أفضل للرجال، أفضل الألوان للرجال البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. فالبياض للرجال هذا هو الأفضل في حالة الحياة، وفي حالة الموت للرجال والنساء، كفن الرجال والنساء بالبياض، هذا هو الأفضل. ولو لم يوجد البياض وكفنوا في قماش آخر غير لون البياض جاز ذلك. نعم. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هذا فيه الحث على تحسين الكفن، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن يختار له الكفن الأحسن من البياض كما سبق، ويختار أيضا الضافي على الميت، والوجه الثاني أيضا يحسن تكفينه، يحسن كيفية التكفين، لأن يكفن الميت تكفينا حسنا بحيث يضع الكفن على جسمه ويغطيه به على الكيفية الشرعية. فتحسين الكفن يتناول المسألتين: مسألة اختيار النوع الذي يكفن به والقماش الذي يكفن به، ويتناول تحسين الكيفية التي ينفذ فيها تكفين الميت. وفي مضمونه النهي عن إساءة، عن إساءة الكفن، عن إساءة الكفن نوعا وكيفية، نوعا وكيفية. نعم. هذا الحديث في شهداء أحد، كيف عمل مع جنائزهم. وأحد هو الجبل المشهور شمالي المدينة، حصلت عنده وقعة أحد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين غزوا المدينة لينتقموا لأنفسهم مما حصل عليهم في وقعة بدر، وكانت في السنة الثالثة. ولما التقى الجمعان وكان المسلمون يسيرون على الخطة التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم انتصروا وبدأوا يجمعون الغنائم، لكن كان أناس وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجبل يحرسون ظهور المسلمين وأوصاهم أن لا يتركوا الجبل، فلما رأوا الانتصار وجمع الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا من الجبل وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المشركون الجبل قد فرق داروا من ورائه وانقضوا على المسلمين من الخلف، فدارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. والمعصية وقعت من بعضه، لكن المعصية إذا وقعت تعم الجميع. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه منها ما أصابه. فحصلت نكسة على المسلمين بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد نصركم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر، أدار الله عليهم الهزيمة، فقتل استشهد منهم 70 شهيدا، استشهد من الصحابة 70، وهذا عدد كثير في يوم واحد، كيف يدفنون؟ يعني كل واحد يحفر له قبر وحده، هذا يشق مع ما بالمسلمين من الجروح وآثار المعركة. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الاثنين في قبر واحد، والثلاثة بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد من أجل المشق، وإلا فالأصل أن كل ميت يدفن في قبر على حدة، هذا هو الأصل، لكن عند الضرورة عندما يكثر الأموات بسبب معركة أو بسبب وباء والعياذ بالله يفتك بالناس، أو بسبب حادث كبير ذهب فيه كثير من الأنفس ويشق على الناس دفن كل واحد في قبر، فجاءت الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر الجماعي، يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد إزالة للحرج والمشق. وكذلك إذا قلت الأكفان فيكفن الاثنان في ثوب واحد، في ثوب واحد. وهل معنى ذلك أنه يجمع الجسدان ويلفان في ثوب واحد، أو أن الثوب يشق ويكفن كل واحد على حدة؟ احتمالان واردان على هذا الحديث. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في الحديث دليل على جواز الجمع بين الميتين في ثوب واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على جمع الميتين في قبر واحد، الميتين والثلاثة في قبر واحد عند الضرورة، وهذا ما يسمى بالقبر الجماعي. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أنه يفضل من يحمل القرآن فيقدم إلى جهة القبلة، يوضعان في لحد واحد وينظر أيهم أخذا للقرآن فيقدم إلى جهة القبلة إظهارا لفضيلته وشرف، فهذا فيه فضل حملة القرآن الكريم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إذا دعت إلى ذلك الضرورة، وشق على المسلمين الدفن الفردي. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على أن الشهيد وهو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، هذا هو الشهيد، من قتل في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله فإنه لا يغسل بل يترك في دمائه، لأن آثار الدماء التي عليه آثار طيبة فتترك عليه آثار الطاعة تشريفا له، ولأنه يأتي يوم القيامة ودماؤه عليه من أثر الطاعة، مثل ما مر في المحرم يبقى على هيئة إحرامه ليأتي يوم القيامة بهذه الصورة الشريفة. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه لأن الله أكرمه فليس بحاجة إلى الصلاة عليه، أكرمه بالشهادة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالشهيد لا يحتاج إلى الصلاة عليه لأن الصلاة شفاعة، وهو قد أكرمه الله بالشهادة فلا يحتاج إلى الصلاة. هذا شهيد المعركة الذي مات في المعركة. أما لو جرح في المعركة ثم حمل وأكل وشرب ثم مات بعد ذلك فإنه يعامل كسائر أموات المسلمين، وكذلك الذي يموت بالطاعون أو المرأة تموت في بطنها في الولادة أو الذي يموت بهدم أو غرق أو حريق أو يقتل دون ماله أو عرضه أو دون حرمته، كل هؤلاء شهداء لكن يعاملون معاملة الأموات، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فالشهداء على قسمين، شهداء في الدنيا والآخرة وهم شهداء المعارك في سبيل الله، هؤلاء شهداء في الدنيا بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يكفنون بغير ثيابهم التي قتلوا فيها، يكفنون بثيابهم التي قتلوا فيها، هؤلاء شهداء الدنيا يعاملون في الدنيا هذه، وفي الآخرة يكون لهم أجر الشهداء وهم في أرفع المنازل عند الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني شهيد في الآخرة دون الدنيا، في الدنيا يعامل معاملة الأموات بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه، وفي الآخرة له أجر الشهيد، وذلك كالمبطون والمطعون والميت من يموت في فجأة في حادث مداهم، أو المقتول ظلما دون نفسه أو دون ماله أو دون محارمه، هؤلاء شهداء لكن شهداء في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة الأموات. قالوا وهناك نوع ثالث وهو شهيد في الدنيا فقط دون الآخرة، وهو الذي قتل في المعركة مع الكفار لكن نيته لا ينوي وجه الله وإنما يريد طمع الدنيا أو يريد المال أو الفخر، فهذا يعامل معاملة الشهداء لأن ما يظهر لنا، نحن نبني على الظاهر، لكن هو عند الله ليس بشهيد، فليس هو شهيدا في الآخرة. إذن الشهداء على ثلاثة أقسام، شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الآخرة دون الدنيا، شهيد في الدنيا دون الآخرة. نعم. لا تغال في الكفن، هذا فيه النهي عن المبالغة في الكفن، فلا يسرف في الكفن، يشترى من القماش الغالي غالي الثمن، قماش الفاخر، هذا لا حاجة إليه، والميت ليس بحاجة إليه، وإنما يكون الكفن من المتوسط، لا من الرذي ولا من الغالي. الميت ليس بحاجة إلى المفاخرة ولا إلى المغالاة. وأيضا هذا الكفن سيذهب سريعا، سيفنى ويبلى قريبا، عن المبالغة في شراء الأكفان مرتفعة الثمن، فإنه يسلب سريعا، بمعنى يفنى سريعا، فيكون المغالاة فيه من باب العبث الذي لا فائدة فيه. نعم. إذا كنت عرفت ما في هذه الأحاديث وفهمته يكفي إن شاء الله، لا نقول إن ما في الأحاديث لا يكفي بإذن الله، لكن بشرط أن تكون قد فهمته. نعم. لا يحتاج إلى هذا التكلف، ولا يحتاج دورات وتطبيق في المسجد، هذا كله من المبالغة. نعم. المواد العطرية توضع بعد التفصيل، توضع في الأكفان، توضع على جسم الميت، يجعل منها في قطن أو ما يسمى بالحنوط، ويجعل على جسم الميت في منافذ الجسم كالعينين والفم والمنخرين وعلى الفرجين، هذا الطيب يعمل بعد ما يغسل الميت وينشف، يوضع عليه الطيب. نعم. يعني لا بد من اللحد، لا بد من اللحد، ما يجوز انه يجعل حفرة ويهال عليهم التراب على الجسام، لا بد من لحد ولا شق، يجعل فيه الميت ثم يغلق، يغلق عليه ثم يدفن. نعم. لا بأس عند الضرورة، لكن يجعل بينهم فاصل في اللحد، يجعل الرجل إلى القبلة وتجعل المرأة خلفه ويجعل بينهما فاصل من تراب. نعم، عند الضرورة لا بأس. نعم. لا، الميت ما يحضره إلا الغاسل ومن يعينه، والطلاب يمكن يعلمون بدون يشرح لهم كيفية التغسيل بدون أنهم يرون الميت. نعم. واللي ما هو فاهم بالشرح ما هو فاهم، هل يترك جاب غيره. نعم. نعم، كل قتال مشروع سواء مع الكفار أو مع البغاة أو مع الخوارج، فإن من قتل فيه وهو يقصد إعلاء كلمة الله فهو شهيد. إنما القتال غير المشروع هو الذي لا يعتبر القتيل فيه شهيد، أما القتال المشروع الذي أذن فيه الشارع فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي، هذا أمر الله سبحانه، قاتل الذي تبغي، فلو قتل أحد في هذا القتال الذي يراد به كف شر البغاة عن المسلمين فهو شهيد، نعم، لأنه لإعلاء كلمة الله، نعم. بعد ما يكفن لا يكشف وجهه لا في اللحد ولا في غيره، أما قبل تكفينه فلا بأس من كشف وجهه وتقبيله، كما مر بكم أن أبا بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فقبله، أما إذا كفن فإنه لا يكشف، لا قبل الدفن ولا عند الدفن، نعم. نعم هذا مذكور ورد، هذا هو مذكور في كتب العقائد الله أعلم، لكن لا، المسيح سينزل من السماء ويقاتل الدجال ويقتله ويحكم بشريعة الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي عليه الموت كغيره من الخلق ويموت ويدفن، كل هذا لا بد منه، صح. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، دل على أنه يموت عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، نعم. هذا يجمع لحمه وتجمع قطعه تلف في لفافه ويصلى عليه ويدفن، وإذا أمكن صب الماء عليه على هذه القطع المجموعة يصب عليها الماء يصب عليها الماء، وإذا ما أمكن تمزق لو جاء الماء تمزق لا يصب عليها ماء، نعم. هذا على خلاف بين العلماء، الماء إذا خلط بمادة طاهرة هل تسلبه الطهورية أو لا، على خلاف، والصحيح أنه إذا كان التغير يسيرا لم يسلبه اسم الماء أنه طهور، أما إذا سلب اسم الماء وصار الغالب عليه المادة المخالطة فلا يقال هذا ماء، وإنما يقال هذا شاهي مثلا، وضع فيه شاي وصار أحمر قال هذا شاي ما يقال ماء، أو وضع عليه لبن وصار لبن ما يقال هذا ماء، غلب عليه اللبن فسمي باسم آخر فهذا لا يطهر، لأنه تحول من اسم ماء إلى اسم آخر بسبب أنه تغلب عليه ما خلط معه، أما ما دام اسم الماء باقيا والخليط طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية على الصحيح، نعم. أبدا لا يصيبه ماء طاهر، ماء طاهر لأن جسم الميت طاهر، الميت لا ينجس بالموت جسمه طاهر، ما هو مثل الجيفة من الحيوانات، الجف من الحيوانات نجسة، لكن جثة المسلم طاهرة، بل جثة الآدمي حتى الكافر، حتى جثة الكافر طاهرة، الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا جسمه، نعم. إذا كان ماله إلا شهرين ما له حكم، هذا ما له حكم الجنائز، يدفنه في أي مكان ما دام ماله إلا شهرين ما له حكم الجنائز، إنما يأخذ حكم الجنازة إذا بلغ 14 لأنه قد نفخت فيه الروح، نعم. الجهر والإسرار سنة، فإذا جهر ناسيا فلا شيء عليه، وإذا نبه لو قدر واحد يقول ولا تجهر بصلاتك يجيب آية تنبه يمكن، لا بأس بذلك. نعم. من يتنفل لا بأس، أما من يقضي فهذا محل نظر لأنه كان مأموما في الأول فلا يتحول إلى إمام. أما من كان من بداءته وهو منفرد ثم دخل معه آخر صاروا جماعة هذا لا بأس به. نعم. لا ما يضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونة فتوضأ وقام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأداره إلى يمين، هذا دخل مع الرسول في أثناء الصلاة، الرسول ما نوى الإمامة من الأول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا المأموم ما يقاس إنه كان مأموما في أول الصلاة. نعم. إن كان الركوع الأول يعتد به، أما إن كان الركوع الثاني هذا زايد لا يعتد به. نعم. نعم ينطبق على الإقامة إذا تابعت الذي يقيم هذا شيء طيب وهو ذكر لله سبحانه وتعالى ولأن الإقامة أذان أيضا. نعم. ما بلغت الروح الغرغرة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغ روحه الغرغرة. نعم. ولذلك يتكلم ويناظر يستأذن من والده دل على أنه ما بلغت روحه الغرغرة، لأنه لو بلغت الغرغرة ما استطاع أنه يتكلم ولا يستأذن ولا. نعم. نسجل ما يكفي، ما هو قراءة، نسجل إنما هو ترديد صوت صدى ما هو قاري، والقراءة عبادة لا بد يقوم بها مؤمن شخص. نسجل هذا حديد وشريط وإنما هو صوت محبوس فقط، فلا بد من قراءة قاري في البيت، وهذا يكفي في يومه، في اليوم الثاني يحتاج أن تقرأ مرة ثانية كل يوم بيومه. نعم. لا بد من قراءتها جميعا على ظاهر الحديث، قراءتها كلها. نعم. إن كانت الزيادة ربح لهذا المال فالربح يتبع الأصل، حوله حول أصله، أما إن كانت الزيادة ما هي بربح وإنما هي شيء آخر فالذي يسهل على الإنسان أنه يحدد شهر من السنة كشهر رمضان مثلا يزكي كل ما عنده ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى رمضان الآخر وهكذا، هذا أسهل على الإنسان وأبرأ للذمة. نعم. لدي مشكلة، إذا كان ما يصلي هذا ليس بمسلم، والزكاة إنما هي لفقراء المسلمين، ولا يجزي دفعها إلى كافر إلا إذا كان من باب التأليف المؤلفة قلوبه. أما المرتد هذا لا تدفع له الزكاة. نعم. نعم يجوز، يجوز أن يحول النية من فريضة إلى نافلة، إنما الذي لا يجوز العكس، لا يجوز أن يحول النافلة إلى فريضة، أما تحويل الفريضة إلى نافلة هذا جائز، لا سيما إذا كان لمصلحة مثل ما ذكر من أجل أن ينضم مع الجماعة، هذا شيء طيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
خالد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يستحق بدعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واهدر منزله ووسع مدخله وصل بماء المنفذ والبرد وابعده من البقايا كما بقى الحوض الاجمل من الدرس واجر دار الخير من داره واحلم خيرا من اهله وادخل الجنه وقه فتنه القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول: اللهم اغفر لدينا وليدينا وكافرنا وراهبنا وصديقنا وكافرنا وذكرنا وركبنا، اللهم لا اليك ومنا فاهدي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تريد لنا بعده. رواه مسلم والاربعه. وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليتم على الميت فاقصوا له الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث. وفي حديث أسماء بنت حميس رضي الله عنها أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في هذين الحديثين أن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، فللزوج أن يغسل امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. هذا فيه دليل على أن الزوج يغسل زوجته، وأما من عداه من الرجال فلا يغسلون النساء ولو كانت قريبة ومحارم لهن في الحياة، لهم في الحياة، وإنما هذا خاص بالزوج فقط. وكذلك النساء لا يغسلن الرجال، وإنما يغسلهم رجال مثلهم، إلا الزوجة فإنها تغسل زوجها، لأن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب. هذا ما دل عليه هذان الحديثان، وبهذا قال جماهير أهل العلم لأن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، وأما من عداهما فالرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهن النساء، إلا إذا كان طفلا لم يبلغ سن التمييز. إذا كان دون التمييز فإن لكل من الجنسين أن يغسلها، الرجال والنساء، أنه لا عورة له. ولا يلتفت إلى خلاف من خالف فقال ليس للزوجة أن تغسل زوجها، لأن هذا خلاف الدليل. فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج عثمان بن عفان غسلته، غسلت زوجها أسماء بنت عميس زوج أبي بكر، زوج أبي بكر الصديق، غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأعانها عبد الرحمن بن عوف لما عجزت. أدل هذا على أن الزوجة تغسل زوجها. نعم.
وعن قريبة في قصة الغابرية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برميها مسجدا قائما ثم مر بها فصلي عليها وكبرت. رواه مسلم.
المرأة الغامدية نسبة إلى قبيلة غامد المعروفة الآن، وهم حي من الأزد، حي من الأزد، يسكنون جبال السراج. هذه المرأة لها قصة، هي أنها زنت فتابت إلى الله وندمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يقيم عليها الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لها ولم يستمع لها، ثم رجعت إليه مرة ثانية فلم يلتفت لها، ثم رجعت إليه مرة ثالثة ورابعة، فلما ترددت عليه 4 مرات سأل عنها فأخبر أنها ليس فيها في عقلها شيء، فعند ذلك سأل عنها فإذا هي حبلى، فقال لها اذهبي حتى تضعي، فذهبت، فلما وضعت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه إقامة الحد، قال وهي تريد أن يطهرها بذلك، فقال لها ارجعي فأرضعي ولدتي، فرجعت فأرضعت ولدها حتى أكمل الحولين وأكل الطعام، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يقيم الحد، فأمر بالصبي فدفع إلى غيرها، ثم أمر صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت رضي الله عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فصلي عليها ودفنت في مقابر المسلمين، بل روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه، فقيل له كيف تصلي عليها وهي كذا وكذا، قال أما إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. فدل هذا الحديث على أن المقتول بالحد، أن المقتول في الحد من رجم أو غيره أنه يصلى عليه لأنه مسلم، لأنه مسلم، وإن كان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها أو أمر بها فصلي عليها ودفنت، فدل على أن صاحب الكبيرة مسلم لا يخرج من الإسلام، وأنه يعامل معاملة المسلمين إذا مات، فيكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم. نعم.
وعن
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص جمع مشقص، وهو الحديدة التي تكون في رأس الحربة أو في رأس الرمح، حديدة عريضة حادة تكون في رأس الرمح أو في رأس الحربة، هذا الرجل قتل نفسه، وقد حرم الله على المسلم أن يقتل نفسه، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وجاءت الأحاديث في النهي الشديد عن أن يقتل الإنسان نفسه، فقتل الإنسان نفسه كبيرة من كبائر الذنوب، وعليها وعيد شديد، وهو ما يسمى الآن بالانتحار، ما يسمى الآن بالانتحار، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما أصابه من الشدة ومهما أصابه من الضيق عليه أن يصبر ويحتسب، ولا يجوز له أن يقتل نفسه، أن قتل نفسه أشد مما هو فيه من الضيق والشدة. فقاتل نفسه فاعل لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه، وهذا من باب الزجر والوعيد، لأجل أن يرتدع الناس عن قتل أنفسهم. وهل معنى ذلك أن قاتل نفسه لا يصلى عليه أبدا؟ لا، ولكن لا يصلي عليه أهل الفضل، لا يصلي عليه أهل الفضل، وأما بقية المسلمين فيصلون عليه، لأن الصلاة عليه واجب كفاية، وكون أهل الفضل لا يصلون عليه من باب الزجر، من أجل ردع الناس عن هذه الجريمة الشنيعة. فدل على أن قاتل نفسه لا يصلي عليه أهل الفضل من أهل العلم وأهل العبادة والتقى، لا يصلون عليه زجرا له وزجرا لغيره. وأما كونه يصلى عليه فلعموم الأدلة على أن كل مسلم يصلى عليه إذا مات أو قتل، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. يدل على مسألتين: المسألة الأولى تحريم قتل الإنسان نفسه، وأنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والمسألة الثانية أن أهل الفضل لا يصلون عليه من باب الزجر للناس عن هذه الجريمة، هذه الجريمة الشنيعة. فقد جاء في الحديث أن من قتل نفسه بسم فإن سمه في كفه يتحساه في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه، يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فمات فإنه يتردى في نار جهنم. وهذا وعيد شديد على أن يقتل الإنسان نفسه أو يتعاطى الأشياء التي تقتله من أكل السموم وغيرها، أو أن يقتل نفسه بالمتفجرات التي تستخدم الآن، يلغم نفسه ثم تثور به هذه المتفجرات فيموت. هذا كله لا يجوز مهما بلغ الإنسان من الضيق والشدة والأذى، فإنه يصبر ولا يقتل نفسه، لأن ما يؤول إليه أمره أشد مما هو فيه على قيد الحياة، لأنه إذا قتل نفسه آل إلى عذاب أشد والعياذ بالله. نعم. لا يصلون عليه، لكن ما يصلي عليه القضاة وكبار أهل العلم، لا يصلون عليه. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه القران الذي بلغته المسجد فسال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعدته، فقال افلا منتم هذا الجنوبي؟ فكانه صبر الله، فقال ذلك على قبلنا فتجده صلى علينا متفق عليه، ولا يمسكم من مقعد لهاتكم ومن مؤتمر من العبادنا وان الله
هذا الحديث في قصة المرأة أو الرجل على اختلاف الروايات التي تقوم المسجد، يعني تخرج منه القمامة، وهذا عمل جليل، خدمة المساجد وتنظيفها هذا عمل جليل وعمل صالح، فهذه المرأة قامت بعمل جليل وهي أنها تقوم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا إنها ماتت. فقال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بموتها. فكأنهم صغروا أمرها، يعني لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عندهم صغيرة الشأن، وخشوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أنها ماتت بالليل، وخشوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتولوها ودفنوها. فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فيرشدوني إلى قبرها. فدلوه فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، يعني بدعائي لهم. فهذا الحديث يدل على مسائل: أولا فيه فضل خدمة المساجد، فإن هذه المرأة حازت على هذه المنقبة العظيمة بهذا العمل الجليل. المسألة الثانية: في الحديث دليل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والعناية بشأنهم، وفي الحديث أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفيه المسألة التي ساق المصنف الحديث من أجلها، وهي الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. فمن فاتته الصلاة على الجنازة فإنه يصلي على القبر بعد دفنه، وهذا تشريع عام من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بهذه المرأة، بل إنه صلى على عدة قبور عليه الصلاة والسلام، على هذه وعلى غيرها في عدة وقائع. فلما كان غائبا وتوفي البراء بن معرور رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سأل عن قبره فصلى عليه بعد شهر. وكان أيضا بعض غائبا فماتت أم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها. وتوفي شاب ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وصلى على قبره. فالوقائع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على القبر كثيرة، ويدل على مشروعية الصلاة على القبر لأسباب: إما أنه لم يصلي عليه قبل الدفن، وإما أنه وجد ناسا يصلون عليه فيصلي معهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن، يكون تابعا، أو أنهم طلبوا منه أن يأمهم في الصلاة كونه أحسنهم فيأمهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن. فإذا كانت الصلاة على القبر لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك، خصوصا إذا لم يكن صلى عليه قبل الدفن. واختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي يصلى على القبر، هل له مدة أو لا؟ يقول الإمام أحمد: أكثر ما روي إلى شهر، أكثر ما روي إلى شهر. فحدد الحنابلة الصلاة على القبر إلى شهر، وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه بدون تحديد، لأن التحديد لا دليل عليه، فيصلى على القبر مطلقا عند ما يكون هناك سبب للصلاة، سواء مضى له شهر أو أكثر أو أقل، لأن التحديد لا دليل عليه، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه لا تحديد الصلاة على القبر. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في صلاته على هذه المرأة وعلى غيرها من القبور، لأنها مملوءة ظلمة على أهلها، فإذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم نورها الله لهم، فلهم ففي هذا فائدة للأموات، فائدة للأموات حصول النور ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لو لم يصلي عليهم فاتتهم هذه الفائدة العظيمة. وفي الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وعنايته بهم. نعم. النعي هو الإعلام بموت الميت، إعلام الناس بموت الميت، هذا هو النعي. وعندنا الآن ثلاثة أحاديث، الحديث الأول لأنه قال هل آذنتموني، هذا فيه دليل على مشروعية الإعلام بموت الميت. والحديث الذي بعده نهى عن النعي. الحديث الثالث نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فما حكم إخبار الناس بموت الميت؟ هل هو جائز أو غير جائز أو فيه تفصيل؟ النعي على ثلاثة أقسام. القسم الأول إخبار أقارب الميت وأهله ليحضروا جنازته ويصلوا عليه، فهذا مستحب لأنه لمصلحة الميت. والنوع الثاني النعي الذي المقصود منه المفاخرة، الذي المقصود منه المفاخرة وتكاثر حضور الناس للمفاخرة، فهذا مكروه، هذا النعي مكروه لأنه ليس له مقصد صحيح، ولكن القصد المفاخرة. والنوع الثالث نعي الجاهلية وهو النياحة ورفع الصوت بمزايا الميت وتعداد محاسنه وتأسف عليه، وهذا محرم، هذا محرم. هذا هو التفصيل. النوع الأول مستحب وهو ما كان القصد منه إخبار أقارب الميت ومن لهم به صلة حتى يحضروا ويصلوا عليه ويعلموا بموته، هذا مستحب. ومنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي من أجل الصلاة عليه، من أجل الصلاة عليه، هذا لمصلحة. وأما النوع الثاني فهو مكروه، وإذا لم يكن القصد منه مصلحة الميت وإنما القصد المفاخرة بكثرة من يتأسفون ويحضرون وتجمعات تحصل وإظهارا للتأسف عليه وما أشبه ذلك، هذا مكروه. أما النوع الثالث وهو المحرم وهو ما كان من نعي الجاهلية بالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وتعداد محاسن الميت ورفع الصوت بالبكاء عليه وغير ذلك، هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والنجاشي هو ملك الحبشة وكان نصرانيا، واسمه النجاشي لقب لملك الحبشة، وأما اسمه فهو أصحمة، أصحمة. والنجاشي لقب، مثل ما يقال فرعون لملك مصر، من ملك مصر يلقب بفرعون، ومن ملك الحبشة يلقب بالنجاشي، ومن ملك اليمن يلقب بالقيل والأقيال، الأقيال والقيل، ومن ملك الفرس يلقب بكسرى، ومن ملك الروم يلقب بقيصر. هذه ألقاب، فالنجاشي لقب من هذه الألقاب. وكان نصرانيا، وكان ملكا عادلا لا يظلم أحد عنده. فلما ضغط المشركون على المسلمين في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة عند هذا الرجل العادل، وكان نصرانيا. فهاجروا ولقوا في ولقوا عندها العدل والرحمة، وسمع القرآن، ودعاه المهاجرون إلى الله عز وجل، فأسلم رضي الله عنه، حسن إسلامه. لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى. فلما مات جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بموته في اليوم الذي مات فيه، فذلك بخبر السماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرجوا خارج المدينة وصلوا عليه صلاة الغائب،